الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع على الحق، والاعتصام بحبل الله تعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم جميعا بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وروى الإمام أحمد في المسند عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباد الله، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. وقال الإمام المجدد رحمه الله: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، وهي إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فكان من نصحه صلى الله عليه وسلم أن قال له رضي الله عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: يد الله مع الجماعة، أخرجه الترمذي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وأخرج الآجري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وقال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة رضي الله عنه في وصية له: لا تفارق الجماعة. وكتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه ابن عمر رضي الله عنهما: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعل. فجمع له خصال الخير من أقطارها: إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعل. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتةً جاهلية. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتةً جاهلية. وأخرج مسلم أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية. مفارقة الجماعة ومحاولة تفريقها من كبائر الذنوب، وصاحبها مستحق للقتل. روى مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي لفظ: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل. مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. وأخرج البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، مع أن ما سيقوله حق، لكن لما رجحت مصلحة الإمساك على مصلحة الكلام كف لسانه رضي الله عنه. فليس كل ما يعلم يقال، لا سيما في أوقات الفتن. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني من العلم، فأما أحدهما فبثته، يعني فنشرته وعلمته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. فهو رضي الله عنه لم يذعه خشية الفتنة، إن التهويل والإثارة ونشر الكلام والخوض فيه ونقل الشائعات لا يصدر ذلك كله إلا من ضعيف في الدين والعقل، ومن مريد للفتنة باغ للفرقة، وبذلك مخالف لأمر الله جل وعلا في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ومن عد المساوئ فقد أعان على الظلم وملأ القلوب بما لا يجوز. أخرج ابن أبي شيبة أن عبد الله بن عكيم رحمه الله قال: لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان أبدا. فقيل له: يا أبا معبد، أعنت على دم عثمان؟ قال: إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه. إن تكوين المظاهرات وتنظيم المسيرات وتحاشد الجهلة وغوغاء الناس في الطرق العامة والميادين ونحوها نوع من أنواع الخروج على الحاكم المسلم، وضرب من أضرب مفارقة الجماعة، فاعلها داخل في عقد الخوارج، والراضي بها كالفاعل، والمحرض عليها أعظمهم جرما وأشدهم خبثا، ولو كان تحريضه بكلمة قالها أو بجملة خطها. ولا ينقضي العجب من أناس ينسبون أنفسهم للعلم والدعوة، يصدرون بيانات يجمعون التواطي عليها تشعل الفتنة وتفرق الكلمة وتمزق الجماعة، ليس لهم منزع إلا منزع الخوارج، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم، حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم. واعتبروا بما جرى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة، وهو صحيح عنه رضي الله عنه. والفالوذج نوع فاخر من الحلوى. وجاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لابنه رضي الله عنه: يا بني، إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. ومن طلب عيبا وجده، ومن أراد من ولي أمره المسلم العصمة فليطلب العصمة من نفسه أولا، فإن أخطأته فقد أقام عذره وأصاب، وإن زعم أنه أدرك العصمة فليس من أهل الخطاب، لأن العصمة لا تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد. ولا تكون كالقرية التي عصت ربها فخربت بيتها بيديها وأيدي المفسدين، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن الدين النصيحة لولاة أمر المسلمين. قال ابن رجب رحمه الله: النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، وتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله جل وعلا. وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: على البرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي لفظ: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. إن من النصيحة لولاة أمر المسلمين الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. أخرج مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وخير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. وأخرج اللالكائي عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. وأخرج الخلال عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: وإني لأدعو له، أي للسلطان، بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجباً عليه. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال الصابوني رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. وذكر ابن رجب أن من النصيحة لهم الدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله والعبادة. والنصيحة لولي الأمر تكون بلين ورفق، أن ذلك أدعى لقبول النصيحة، ولا يشهر به أمام الناس، ولا يظهر المعايب وينشر المثالب، بل يكون فيما بينه وبين الحاكم سواء كان ذلك مشافهة أو مكاتبة. أخرج الإمام أحمد وابن أبي عاصم عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده، أي فلا يظهره علانية، وليأخذ بيده، فإن قبل منه فداك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه. وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهم: آمر أميري بالمعروف؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا تؤني بالإمام، فإن كنت لابد فاعلاً ففيما بينك وبينه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعاً وعقلاً وعرفاً، ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه، أنهم يكلمون رؤساءهم وسلاطينهم ويكلمون أولي أمرهم بالقول اللين، وهو أمر مطلوب شرعاً وعقلاً وعرفاً، فتجد الناس كالمفطورين عليه. قال ابن رجب رحمه الله: وتذكيرهم وتنبيههم في رفق ولطف. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن عتيق والشيخ عبد الله العنقري والشيخ عمر ابن سليم والشيخ محمد ابن إبراهيم رحمهم الله رب العالمين: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. لأن كثيراً من هؤلاء إنما يندفع من غيرة دينية وحماسة شرعية، ولكن من غير تقيد بالمنهج الحق ومن غير التزام بالنصوص. لذلك يقولون رحمهم الله تعالى: اعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر، يعني التشنيع على الولاة في المجالس وفي مجامع الناس وغير ذلك من هذه المهيجات المثيرات، اعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر. إن الخوارج لهم سبق في الطاعة واجتهاد في العبادة، شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستميلون قلوب الناس بذلك ليطعنوا في ولاة الأمر، ومع ذلك هم كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. ومن مسالكهم التكلم في أعراض ولاة الأمر وسبهم، وذلك مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. أخرج ابن أبي عاصم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله واصبروا. ولما طعن رجل من أهل البصرة في أميره بقوله: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، قال له أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله: فإن سبوا الإمام عزرهم، أي الإمام، بل إن عرضوا بسب ولاة الأمر ولم يصرحوا عزروا، كما صوابه المرداوي رحمه الله. قال ابن فرحون المالكي رحمه الله: ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا. وما أحسن ما قاله الإمام المجدد رحمه الله. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ إذا كان لا يعرف أصلا فكيف يعمل به؟ ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟ وهو الأصل الثالث من الأصول الستة للإمام المجدد رحمه الله. وصدق رحمه الله: فهل عرفت ذلك رحمك الله جل وعلا؟ يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن مفارقة الجماعة والخروج على الإمام فيها من المفاسد ما لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال. استبدال للأمن بالخوف وللشبع بالجوع، وإراقة للدماء، وهتك للأعراض، ونهب للأموال، وقطع للسبل، وتسلط للسفهاء، وانتشار الجهل، وتعطل المنافع، وإضاعة المصالح، وظهور الفوضى، ونقص في العلم، وضعف في الدين وغربة فيه، وظهور للبدع، واندراس للسنن، وفساد عظيم وشر كبير. لذا لما سئل سهل التستري رحمه الله: أي الناس خير؟ قال: السلطان. وكان يقول: الخشبات السود المعلقة على أبوابهم، يعني على أبواب السلطان في كونه قائماً بسلطانه، أنفع للمسلمين من 70 قاضياً يقضون في المسجد. وصدق. فمن الذي ينفذ أحكامهم؟ يعني أحكام القضاة، فمن الذي ينفذ أحكامهم؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي ابتلي بصوت السلطان حتى تقطع جلده وسال دمه وديس بالأقدام. أنكر على من رأى الخروج بأن الأمر دين، ليس بثأر ولا بحق شخصي. لذلك فالإمام أحمد لم يلتفت إلى شيء مما وقع عليه من الأذى والبلاء، لأنه في ذلك يتحمله لله، وهو يدعو إلى ما يدعو إليه لأنه دين الله. فإذا أصيب بشيء من الأذى فإنما ذلك في الله ولله وبالله. فقطع جلده وسال دمه وأهين وديس عليه بالأقدام، ومع ذلك أنكر على من رأى الخروج وقال: سبحان الله، الدماء الدماء، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. فمخالفة السنة والصدور عن أهل البدعة يورث ذلك كله. فانظر إلى اعتقادك وإلى منهجك ودعوتك ومعاملتك وجميع شؤونك، هل هي على السنة أو هي مخالفة للسنة؟ انظر وتحقق حتى تصدر عن رشد وخير. ولو لم يكن في البدعة إلا أن فيها رغبة عن السنة لكفى بها شرا. لو لم يكن في البدعة إلا أن فيها رغبة عن السنة لكفى بذلك شرا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. قال أبو قلابة رحمه الله: إن أهل الأهواء ليس أحد منهم ينتحل رأيا أو يقول قولا فيتناهى دون السيف. وقال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وقال البربهاري رحمه الله: اعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف، يعني وإلى الخروج. فالبدع كلها تدعو إلى الخروج والمخالفة والمفارقة للجماعة. وصدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال: إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فالتجمعات السرية والتنظيمات الحزبية كلها ينطبق عليها قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فالحذر الحذر، ودين الله تبارك وتعالى لجميع خلقه، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.